بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على هديه واقتفى أثره إلى يوم الدين. فنستكمل مجالس شرح كتاب المحرر لابن عبد الهادي في أحاديث الأحكام، وقد وصلنا إلى باب العرايا ووقفنا على حديث زيد بن ثابت.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا ووالديه والحاضرين. آمين. قال الإمام محمد بن أحمد بن عبد الهادي المقدسي رحمه الله تعالى في كتابه المحرر في أحاديث الأحكام: وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في العرايا أن تباع بخرصها كيلا، متفق عليه. ولمسلم: رخص في العرية يأخذها أهل البيت بخرصها تمرا يأكلونها رطبا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا بخرصها فيما دون خمسة أوسق، أو قال في خمسة أوسق، متفق عليه، واللفظ لمسلم.
نعم. ذكر الإمام هذين الحديثين، وهي حديث زيد بن ثابت وحديث أبي هريرة رضي الله عنه. والعرايا هي مشتق من العرية، وهي بيع الرطب خرصا بما يؤول إليه كيلا إذا جف. فالأصل أن التمر لا يباع بالتمر إلا متماثلا، ولكن لحاجة الناس إلى أكل الرطب ولكونهم قد يكونون ذا تمر، خصوصا إذا كانوا من أصحاب النخيل، فإنهم يبادلون الرطب بمثل ما يؤول إليه خرصا إذا جف وكان كيلا. فهذا الحكم جاء على سبيل الرخصة من أحكام الربا، على سبيل الرخصة. وهذان الحديثان قال بهما جمهور أهل العلم، عامة أهل العلم، على استثناء العرايا من المنع. فالأصل أن بيع الرطب بالتمر لا يجوز لعدم التماثل وأنه من الربا، ولكن أجازت الشريعة لمن احتاج إلى أكل الرطب وعنده تمر مكيل أن يتبادلان هذا بالخرص على رؤوس النخل، رحمة وإحسانا، يعني على العباد، رحمة بالعباد. جاء هذا الحكم على سبيل التيسير والتسهيل. ولا يستغرب وجود الرخص الشرعية التي تستثني من الأحكام الشرعية والقواعد العامة. والعرايا لا تجوز إلا فيما دون خمسة أوسق. فمن قال، وهم عامة أهل العلم، بجواز العرايا فإنها مقيدة بخمسة أوسق، بأقل من خمسة أوسق، بغير خلاف بين القائلين بجوازها وهم جمهور أهل العلم. وأما العرايا إذا زادت عن خمسة أوسق والوسق 60 صاعا، فالمقصود أنه لا تزيد عن 300 صاع، لا تزيد عن 300 صاع. وهذا قال الموفق ابن قدامة: لا نعلم فيه خلافا. والحديث أيضا دليل على أنه يجوز بيع الرطب بالخرص، والخرص هو التقدير، الخرص هو التقدير، ولكن يجب أن يشترى بتمل مكيل معلوم الكيل. فالخرص لأن الرطب على رؤوس النخل لا يمكن معرفة مقدار كيله، فأجازت الشريعة التقدير في هذا الموضع بما يؤول إليه كيلا. ويقول ابن قدامة: لا نعلم خلافا عند من أباح بيع العرايا أنه يجب أن يكون التمر يباع بالكيل ولا يباع جزافا. ما تأتي إلى كومة من التمر يعني غير المكيل وتستبدل به رطبا على رؤوس النخل من غير معرفة كيل هذا التمر. وهذا الحكم طبعا مستثنى من المزابنة، والمزابنة هي بيع الرطب بالتمر، ومثل بيع الكرم العنب بالزبيب كيلا، ومثل بيع الزرع بكيل من الطعام. والعلماء قيدوا الجواز في العرايا في الرطب والعنب، وفي قول عند غيرهم عند غير الشافعية وبعض الحنابلة قالوا إنه يجوز في كل لا يختص بالرطب والعنب. ويشترط في العرايا التقابض في المجلس، لأن من شرط بيع الربوي بجنسه إذا بيع التقابض والتماثل، فأجيز ترك التماثل في العرايا لحاجة الناس إلى أكل الرطب، وأما القبض في المجلس فهو شرط لازم قبض التمر، وأما الربط فهو مبقى في الشجر يأخذه خرفا يعني إذا أقبض ومكن من الثمرة. والقواعد الفقهية المستنبطة تدلنا على أن الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة، دل عليها حديث استثناء العرايا من الربا، فيعلم ذلك من جهة أن العرايا أبيحت لعموم الحاجة واستثنيت من النهي عن بيع الربويات من جنسها من دون تماثل حقيقي، وإنما هو تماثل مقدر، فكان إباحتها كإباحة الحرام للضرورة، فالحاجة هنا نزلت منزلة الضرورة. واستنبط العلماء من ذلك هذه القاعدة أن الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة. وأيضا من القواعد أن ما حرم لسد الذريعة أبيح للمصلحة الراجحة، أبيح للمصلحة الراجحة، ويعلم هذا من جهة أن بيع الربوي بجنسه ومنه العرايا حرم لمنع ذريعة الربا، ولذا اشترط فيه التماثل والتقابض، ولكن مصلحة الناس خصوصا من لا يجدون المال للشراء وهم يحتاجون أن يطعموا من الرطب أجازت لهم الشريعة في مقدار معين حال يعني بشروط خاصة أجازت لهم العرايا. ومنعهم منها يوقعهم في المشقة، ولذا أبيحت مراعاة للمصلحة، وهذه الإباحة جاءت بدليل شرعي. وأيضا مما يدل عليه هذان الحديثان من القواعد أن الثابت بخلاف القياس ثابت ضرورة، ويعلم ذلك من جهة أن الأمر أو الحكم أو المعاملة الثابتة بخلاف القواعد العامة، إنما جاءت إباحتها بالدليل الشرعي مراعاة لحاجة الناس. فالتفاضل في الأموال الربوية التي من نفس الجنس لا يجوز. وشرط جواز التعاقد تحقق التماثل، ولكن هنا أجزنا الخرص، والخرص في تقدير وعدم وصول إلى التماثل الحقيقي، وإنما هو تماثل تقديري، فهو غير متحقق في الرطب واليابس، لأن الرطب إذا جف أمكن معرفة كيله. ولكن النبي عليه الصلاة والسلام أباح العرايا لحاجة الناس فيما دون خمسة أوسق، فيما دون خمسة أوسق. والقاعدة أن النص على خلاف القياس، إذا جاء النص على خلاف القياس فإنه يقتصر فيه على مورده، فإنه يقتصر فيه على مورده. ويعلم هذا من جهة أن العرايا أبيحت بالدليل وبالنص الشرعي، على خلاف قواعد الربا التي اشترطت أن يكون التمر بالتمر، كيلا بكيل، مثلا بمثل. فجاءت بالنص الشرعي الذي يستثني العرايا للحاجة، فلا يقاس عليها غيرها. ولذا حددها الشارع فيما دون خمسة أوسق، لأن الحاجة تنزل منزلة، لأن الحاجة تزول بهذا القدر الذي هو 300 صاع، 300 صاع دون ما زاد. والحديث الأول أيها الإخوة نص في جواز العرايا بخرصها كيلا، والحديثان أيضا نص في إباحة أن إباحة العرايا جاء رخصة من النهي فلا يقاس عليه غيره، والحديث الثاني نص في تقدير مقدار الجواز، وهو أنه يجوز في ما دون خمسة أوسق. وشك الراوي في قوله فيما دون خمسة أوسق أو في خمسة أوسق، فهذا التردد جعل العلماء يبنون على الأحوط، فقالوا لا يصل بها إلى خمسة أوسق، وإنما ما دون خمسة أوسق فلا يصل إلى خمسة أوسق. ودل الحديث بمفهوم المخالفة أن ما زاد عن خمسة أوسق أنه محرم، وأنه لا تشمله يعني الرخصة. والعرايا أيها الإخوة حالة استثنائية من الربويات، محل استثناء لحاجة الناس فلا يقاس عليها كما مر، غير أن بعض العلماء قال إنها لا تختص بالرطب والتمر وقاس عليها غيرها. وعلى هذا فيمكن في بعض النوازل المعاصرة القياس على العرايا في بعض المواطن، ففي بعض الأوقات أو الكوارث الطبيعية قد يكون الناس بحاجة ملحة إلى توفير المواد الغذائية، فهل يمكن الاستفادة من نصوص العرايا التي استثنت هذا المقدار في تنظيم بيع المواد الغذائية التي قد تدخل فيها قواعد الربا؟ أيضا بيع السلع التي تتلف سريعا كبعض الأطعمة بمثل بيع العرايا إذا بيعت من جنسها وكانت تجري عليه قواعد الربا. فملخص هذان الحديثان أن هذين الحديثان يدلان على استثناء بعض الصور وهي بيع الربوي بجنسه متفاضلا، أو ما نقول بهذا الإطلاق، بيع الربوي بجنسه مع عدم تحقق التماثل الدقيق، لأنه قال أجاز بيعها بالتمر بالخرص، والخرص هو تقدير التماثل، يعني لم يطلق جواز العراية بأي كيل، وإنما بالخرص الذي قد يقارب التماثل، قد يقارب التماثل. ويدل هذا الحديث على أن العمل به يرفع المشقة التي قد تصيبه في حال أراد أن يحصل على الرطب وعنده تمر قديم، فيمكن شراء الرطب على رؤوس النخل خرصا بما يؤول إليه كيلا، مما يولد القدرة على الاستفادة من هذا الرطب. وهذا دليل على يسر الشريعة وسماحتها وتيسيرها، والله تعالى أعلم.
أحسن الله إليكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب بيع الأصول والثمار.
طبعا عفوا، أجمل شروط العراية بما ذكره علماء الحنابلة، وهي أن تكون فيما دون 5 أوسق للحديث، وأن يكون ذلك لمحتاج للرطب ولا ثمن معه من ذهب أو فضة أو دراهم أو ريالات أو أثمان، والحلول والتقابض في المجلس، لأنه بيع مكيل بمثل ما يؤول إليه تمرا بقدره خرصا، فاعتبرت فيه هذه الشروط. والقبض بما في النخل يكون بالتخلية والتمكين، فإذا خلى ومكن فقد أقبض، وأما قبض المكيل فيكون بتسليمه. جاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع المزابنة وهو التمر بالتمر إلا أصحاب العرايا، فإنه قد أذن لهم، وعن بيع العنب بالزبيب. ولذا قال بعض العلماء إن العنب له حكم العرايا. نعم.
أحسن الله إليكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب بيع الأصول والثمار. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمبتاع. وعنه رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للذي باعها إلا أن يشترط المبتاع، ومن ابتاع عبدا فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع. متفق عليهما، واللفظ لمسلم.
والحديث الثالث.
وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع العنب حتى يسود، وعن بيع الحب حتى يشتد. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والترمذي وحسنه، وقال: لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث حماد بن سلمة وابن حبان والحاكم، وقال: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه.
طيب، هذه الأحاديث في باب الأصول بيع الأصول والثمار، فيختلف حكم بيع الثمر عن حكم بيع الأصل الذي فيه ثمر. واضح يا مشايخ؟ فرق بين أمرين. أن أبيع التمر على رؤوس النخل له حكم، وأن أبيع النخل الذي فيه تمر هذا له حكم، هذا له حكم. فالحديث الأول: نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمبتاع، يعني البائع والمشتري، فلا يجوز أن تباع الثمار إلا بعد بدو صلاحها، وقد سئل عليه الصلاة والسلام في بعض الروايات وما صلاحها، قال تحمار أو تصفار. والحديث الذي بعده جاء في بيع الأصول، فقال من ابتاع نخلا، يعني من اشترى نخلا، ما قال ثمر النخل، من اشترى نخلا قد أبي بعد أن تؤبر، يعني بعد أن تلقح، وفيه يعني مرحلة وزمن طويل بين التأبير وبين بدو الصلاح. فمن اشترى النخل يعني الأصل وفيه ثمر قد أبر أو قد لقح، فالثمرة للبائع إلا أن يشترط المبتاع. فلو جاء واحد ولقح النخل ثم قال بعتك هذه النخلة، فالثمرة الموجودة هي ملك للذي باعها إلا إذا اشترط المبتاع، إلا إذا اشترط المبتاع، فتبقى حتى تطيب ثم يقطفها البائع الأول، إلا إذا اشترط المشتري أن الثمرة داخلة في بيع الأصل، في بيع النخلة، فبالشرط تكون له. وحديث أنس الذي بعد قال نهى عن بيع العنب حتى يسود، أيضا هذا رجعنا إلى بيع الثمار وليس بيع الأصول. وعن بيع الحب حتى يشتد، يعني لا بد أن يبدو الصلاح، فصلاح العنب أن يسود يتغير اللون، وصلاح الحب أن يكون شديدا يشتد، إذا اشتد بدأ صلاحه. وقد يكون بيعه في هذه الحالة جائزا، ولكنه بشرط تبقيته إلى اكتمال صلاحه. فإذا احمر أو اصفر الثمر فإنه لا يطيب للأكل حتى يمضي وقت يكتمل فيه نضجه وتظهر حلاوته، وهذا معروف عند أهل التمر. فبدو الصلاح إلى نضج التمر يحتاج إلى وقت يعني ليس باليسير، ولكن أجيز بيعه كما سيأتي. وهذه الأحاديث يعني الحديثان في الصحيح، وحديث أنس على كما قال المؤلف رجاله رجال الصحيح. ومعنى بدو الصلاح في التمر كما مر علينا هو أن يحمر أو يصفر كما جاء في بعض الروايات، وأما التأبير فهو التلقيح أو التشقيق، يسمونه يعني صار مؤهلا للتلقيح، قد لا يكون ملاقنا التلقيح فعل الآدمي، ولكن بعد أن تعبر يعني تكون صالحة للتلقيح. إلا أن يشترط المبتاع، يعني المشتري يشترط أن هذه الثمرة تكون له، يعني له أو هذا مال العبد، لأنه قال في ومن باع ومن ابتاع يعني اشترى عبدا وله ما فماله للذي باعه، إلا أن يشترط المبتاع، إلا أن يشترط المبتاع. فهذا الحديث دل على أنه إن باع الثمرة قبل بدو الصلاح بشرط إبقائها، إن باعها قبل بدو الصلاح فإنه لا يجوز، وإن باعها بشرط قطعها في الحال فإنه يصح إجماعا، كأن يكون له غرض مقصود من شراء هذا التمر الذي ما بدأ صلاحه لأجل علف الدواب، لأجل علف الدواب، فإنه حينئذ يجوز. وأيضا إن باع الثمرة قبل بدو صلاحها مطلقا ولم يشترط قطعا ولا تبقية، وقد اشتراها قبل بدو صلاحها فبيعه باطل، بيعه باطل عند جمهور العلماء. ومعنى صلاحها يعني حتى يعني المراد أن تبقى حتى يبدو ويظهر صلاحها فتباع، وقبل ذلك لا تباع إلا إذا كان كما قلنا يقصد قطعها، يعني اشترى تمرا وهو أخضر ما بدا صلاحه ولكن يريد به علف دواب به، قلنا هذا مقصود صحيح وليس المراد به الثمر الذي يأكله الناس، فيجوز ويكون هذا مثل بيع الزرع وبيع العلف ونحو ذلك. إن باع الثمرة مفردة لغير مالك أصل الشجرة قبل بدو صلاحها بشرط التبقية لم يجوز. طيب إن باعها لمالك الأصل، من الذي يخبرني كيف تكون هذه الصورة؟ شخص يملك ثمرة يبيعها لمن يملك أصل الشجرة، كيف تكون هذه؟ هو كيف مزارعة؟ يقول إن باع الثمرة لمالك الأصل ولم يشترط قطعها في الحال كيف؟ باعها لمالك الأصل، مالك الأصل ألا يملك الثمرة؟ إيجار غير الإيجار،
هو نفس الصورة، نفس الصورة الموجودة عندنا في الباب، هو أن يشتري منه الأصل من غير أن يشترط المبتاع ثم بعد ذلك يبيعه الثمرة.
الآن قبل شوي مر علينا مثال الذي يشتري النخل بعد التأبير، الثمرة لمن؟
اشترط للبائع،
الثمرة للبائع.
نعم.
والأصل لمن؟
للمبتاع،
للمشتري، صح؟ يعني واحد شخص في واحد واحد اشترى نخلا قد أبر، الحكم الشرعي أنه إذا لقح أن الثمرة للذي باع إلا أن يشترط المبتاع، هو ما اشترط، فالثمرة لمن؟
الثمرة
لزيد، لزيد مالك البستان السابق، ولكن زيد باع على عمرو في واحد واحد فتملك عمرو البستان والثمرة لزيد لأنه ما في شرط. بعد شهرين ثلاثة أشهر بدا صلاح الثمرة، فيجوز أن يبيع الثمرة مالكها لمن شاء، أليس كذلك؟ طيب إن جاء زيد وقال أنا أملك الثمرة أريد أن أبيعها لك يا عمرو الآن، هل يجوز أو يشمله النهي؟ قالوا إن باعها لمالك الأصل فيجوز. طيب إن اشترى النخل وفيه ثمر لم يبدو صلاحه ما الحكم؟ اشترى الثمر، اشترى الأصل. طيب والثمرة تدخل ولا ما تدخل؟
لا إلا إذا اشترط.
إذا قال أريد الثمرة معه قال ما بدا صلاحها
هنا ما يجوز، هنا ما يجوز،
يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا، وستأتي في القواعد. هذا من أدلة هذه القاعدة العظيمة أنه يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا، لا يجوز له أن يبيع الثمرة إلا قبل بدو الصلاح إلا بشرط قطعها في الحال، أو أن يبيعها لمالك الأصل، أو يبيعها مع الأصل، أو يبيعها مع الأصل. أما أن يفرد هذه الثمرة بالبيع قبل بدو الصلاح فهو محل النهي إلا بهذه الاستثناءات. أن يبيعها بشرط القطع في الحال كان يجعلها علفا، أو بعض الناس يجعلها مخللا يستفيد منها في فائدة، يقول أنا أصلا أريد تمر وهو أصفر وهو أخضر، أو يشتريها مالك الأصل وبيعت لمالك الأصل، أو يبيعها مع الأصل فيثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. الزرع الأخضر أيضا لا يجوز بيعه حتى يشتد إلا إذا اشترط قطعه في الحال، كان يقول أنا أريد هذا الزرع الذي لم يشتد حبه لأجل علف دوابي، الآن أنا محتاج للعلف، فإذا كان كذلك فيجوز بيعه بشرط قطعه في الحال. وأما إذا اشتد الزرع فيجوز بيعه مطلقا أو بشرط تبقيته، يعني إذا بدأ صلاح، يعني إذا اشتد الحب فله أن يبيع الحب وهو في سنبوله سواء اشترط قطعه في الحال أو تبقيته لاكتمال نضجه، اكتمال نضجه. فمن حق المشتري إن اشتراه أن يتركه إلى أوان جذاذه، إلى أوان جذاذه.
أحسن الله إليكم. قال المؤلف
لحظة في قواعد.
طيب أبشر.
من القواعد الفقهية كما قلنا قاعدة يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا، يعلم ذلك أن الأصل أنه لا يجوز بيع الثمر قبل بدو صلاحه، ولكن إذا باع شخص نخلا مؤبرا واشترط المبتاع أن الثمرة له فيجوز ولو لم يبدو صلاحها لأنها تابعة، ويثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. وأيضا قاعدة ما ليس بمقصود إذا وقع فيه غرر لم يفضي إلى مفسدة، فالشيء الذي لا يقصد وإنما يكون تابعا فإنه لا يفضي إلى المفسدة إذا لم يرد به الغرر. وهذا يعلم من جهة أن هذه الثمار، أن بيع الثمار قبل بدو صلاحها منهي عنه للغرر، منهي عنه للغرر. وما يمكن أن يصيب الثمرة من الآفات التي تكثر قبل بدو الصلاح، ولكن بعد بدو الصلاح يجوز بيعها مع وجود احتمال إصابة تلك الثمرة بالآفات، في احتمال، ولكن بعد بدو الصلاح يكون الاحتمال أقل. ولكن لما كان هذا قليلا اغتفر، ولذلك يغتفر في الغرر اليسير منه، يغتفر في الغرر اليسير منه. وأما الربا فلا يغتفر فيه شيء، لا يسير ولا قليل ولا كثير ولا حقير. نعم. ودل الحديث على ما هو النص الظاهر على تحريم بيع الثمر قبل بدو الصلاح، وهو ظاهر البطلان، لأن النهي يقتضي الفساد، فإذا نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن شيء فإن هذا يقتضي فساد البيع إذا بيع على هذه الصفة، ويدخل في مشموله النهي عن بيع الثمر قبل، يعني قبل بدو الصلاح للبائع وللمشتري. فلو وافق البائع أيضا المشتري يحرم عليه الإقدام على شراء مثل ذلك. والحديث الثاني دل على جواز بيع النخل بعد التأبير والتلقيح، ويقاس على النخل كل شجر مثمر، مقصودة ثمرتها بالشراء، كل ثمر مقصود ثمرتها بالشراء. والحديث الثاني ويمكن أن يقاس على بيع النخلة المؤبرة سائر عقود المعاوضات إذا انطبقت عليه نفس الصور في مثل يعني المحاصيل الزراعية الأخرى التي يعني تلقح ثم يبدو صلاحها بعد زمن. وبين الحديث الثالث أن بدو الصلاح يختلف من ثمرة إلى ثمرة، ففي العنب حتى يسود، وجاء في التمر حتى يحمار أو يصفار، وفي الحب حتى يشتد. فعلامات بدو الصلاح هي يعني أوله وبدايته هذه الأمور، وهي تختلف من ثمرة إلى ثمرة أخرى. فمن النوازل يعني ما يكون في بيع المنتجات الزراعية، يعني سواء كانت هذا البيع عبر يعني بشكل يعني مباشر أو عبر الإنترنت، فلا بد أن تراعى هذه الأحكام الشرعية، فلا تباع هذه إلا بعد بدو الصلاح، ولو لم تقطع أو تقطف. وكذا لا يباع تباع الأصول المؤبرة، فإن ثمرتها تكون لمن باعها إلا بالشروط، إلا بالشروط. فحكم بيع الثمار غير الناضجة إذا كانت قد بدا صلاحها الجواز، لأن النضج وتهيئها للقطف ليس شرطا، الشرط هو أن يبدو صلاحها. وأيضا يعني يمكن أن نلخص هذين أو هذه الأحاديث بأن هذه الأحاديث تبين حكم بيع الثمار التي بدا صلاحها، وأنها قبل بدو الصلاح لا تجوز بيعها مفردة. فأما إن بيعت أصولها وقد أبرت فالثمرة لمن باعها إلا بالشرط، فالشرط ينقلها إلى ملك المشتري. وكذا إذا بيعت لمالك الأصل، فيما لو اشترى الثمر المؤبر ثم بعد ذلك لما تبين له أن الثمرة لمالكها السابق وبائعها السابق جاء واشترى هذه الثمار قبل أن يبدو صلاحها، نقول يجوز لأنها بيعت لمالك الأصل، أو إذا بيعت بشرط قطعها في الحال لمن ينتفع بها مثل العلف أو جعلها مخللات أو جعلها يعني يستفاد منها بأي نوع من أنواع الاستفادة. وهذه الأحكام تقطع المنازعات بين الناس. ونعرف أحكام الضمان، لأن الإنسان لا بد أن يعرف آثار العقود من جهة ضمانها ومن يتحمل هذا الضمان. ومثل هذه النصوص تبين المستحق لهذا الثمر، ومتى يجوز التصرف في هذا الثمر، ومتى يباع، ومتى يكون تابعا لأصله، ونحو ذلك من الأحكام. نعم.
أحسن الله إليكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن جابر رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو بعت من أخيك ثمرا فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا، بما تأخذ مال أخيك بغير حق. رواه مسلم.
هذا الحديث حديث عظيم، وهو أصل في بيان يعني أحكام الجوائح. وقد مرت على الناس في السنوات الماضية جائحة كورونا، فاجتهد العلماء في العقود، عقود التأجير وعقود الالتزامات، لأنه يعني تغيرت حياة الناس. وأكثر ما يستدل به تقريبا هذا النص الشرعي العظيم الذي هو قاعدة من قواعد الشريعة. فقد روى جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو بعت من أخيك ثمرا فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا بما تأخذ مال أخيك بغير حق. حديث رواه مسلم. ومعنى فأصابته جائحة أي اجتاحت ماله مصيبة فأتلفت هذا المال إتلافا ظاهرا. والجائحة تطلق، يقولون الجائحة السماوية التي ليست بفعل فاعل، لأنها لو كانت بفعل فاعل صار الرجوع على الفاعل المعتدي، صار الرجوع على الفاعل المعتدي. نعم. فالجوائح العامة مثل السيول، بعت الثمرة في النخل ولا العنب ثم جاءت جائحة سيول فأفسدت هذا العنب أو هذا الثمر، وقد سلمك قيمة هذا الثمر الذي بدأ صلاحه. قولنا القليق اشترطنا أنه لا بد من بيع الثمار هو بدو الصلاح. فما الحكم الشرعي؟ الحكم الشرعي أن البائع يرد مال المشتري إليه، وأن الضمان عليه لأنه لم يسلم ولم يقبض هذه الثمرة لمستحقها، وإن كان شراؤه للثمر مبقا إلى وقت النضج. تأتي تقول: شفت الثمرة الآن صارت صفراء أو حمراء، أنا أشتري منك الثمرة ب2000 ريال، ولكن تحتاج تقعد شهر شهر ونص حتى تطيب للأكل. خلال هذه الفترة جاءت جائحة، أعاصير، جاءت سيول، جاءت رياح غبار، فأتلف هذا المحصول أو هذا الثمر. فالنبي عليه الصلاة والسلام أمر بوضع الجوائح. لماذا؟ لأن البائع لم تنفك عهدته من هذا المبيع إلا بتمكينه من القبض، وهو لا يتمكن من قبضه إلا بعد شهر من زمنه. فلا بد أن يحتاط البائع لهذا الحكم فيراعي هذه الثمرة ويسلمها إلى صاحبها الذي اشتراها. ولذا جاء في الحديث: فلا يأخذ منه شيئا، أي لا يحل لك أيها البائع أن تأخذ هذا المال من أخيك لأنه لم يقبض هذه الثمار. فما تهلكه الجوائح هو من ضمان مالكها، من ضمان المالك حتى يسلم المبيع إلى صاحبه. ولذلك كل ما لم يقبض فهو من ضمان البائع. مثلا لو اشترى سيارة في معرض ثم جاء البرد أو جاءت صاعقة من السماء فأحرقت هذه السيارة محل البيع، من الذي يضمن؟ البائع، لعدم لعدم الإقباض، لعدم تحقق القبض، والخراج بالضمان، الخراج بالضمان. طيب لو استلم السيارة وطلع من المعرض ومعه سيارته ثم جاءت الصاعقة وأحرقت سيارته، فهو من ضمان مالكها لأنه قد قبضها فتكون من ضمانه. وبهذا الحكم قال يعني جمهور العلماء: فإذا وقعت الجائحة فهي من ضمان البائع على الصحيح، وهو ما دل عليه هذا الحديث العظيم، لأنه قبل الصلاح لا تباع بالكلية، وبعد الصلاح بعد بدو الصلاح أجاز النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا باع بعد بدو الصلاح وجاءت جائحة فقد حكم النبي صلى الله عليه وسلم أن الضمان على البائع، وأنه لا يحل هذا المال له وعليه أن يرده. فقال: لو بعت من أخيك ثمرا فأصابته جائحة، والبيع لا يكون إلا بعد بدو الصلاح، والجائحة إذا صابت هذا الثمر لا تكون إلا قبل القبض، لأنه لو قبض فإنها من ضمان قابضها. وقد جاء في الحديث الآخر أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بوضع الجوائح، أمر بوضع الجوائح. والقبض في الثمار قبض متراخ وتدريجي، قبض متراخ وتدريجي، فلما كان قبضا غير تام ألحق بغير المقبوض في الضمان، ألحق بغير المقبوض في الضمان. وهذا هو الصواب، وهذا هو الصواب. والجائحة كل ما لا صنع لآدمي فيها، كما مر، كالريح والبرد والمطر والصواعق والعطش ويعني السيل ونحو ذلك. أما ما فيه فعل الآدمي فالمشتري بالخيار، لو أتلفه آدمي المشتري بالخيار، إن بين فسخ العقد ومطالبة البائع بالثمن أو الرجوع على الجاني والمعتدي بالقيمة. وظاهر المذهب أنه لا فرق بين كبير الجوائح وقليلها، ولكن والله أعلم أن التلف المقبول عرفا مثل الثمار، أحيانا تتلف بعض الثمار أو بعض، هذا التلف البسيط لا يضر الذي جرى به العرف، الذي جرى به العرف، لأنه لا ينضبط. فإذا كان جرى به العرف فإن الناس يعني يتلف مثله عادة، فالعادة محكمة ولا يستحق وضع شيئا من ذلك. أما إذا كان لا تلفا ويسمى تلف العرف فإنه هذا الذي يعني يستحق الوضع. بعض العلماء كالمالكية قيد ذلك بالثلث، الثلث، فإذا كان فيه ثلث تالف فإنه كثير وعلى ذلك توضع الجائحة، وأما دونه فلا. إذا استأجر أرضا للزراعة فتلف الزرع فلا شيء على المؤجر، نص عليه أحمد، لأن إذا استأجر أرضا فزرعها فتلف زرعه فلا شيء على المؤجر، نص عليه أحمد، لأن الإجارة تختلف عن المزارعة والبيع. القواعد الفقهية التي دل عليها هذا الحديث العظيم: قاعدة الضرر يزال، وهي من القواعد الخمس الكبرى في الشريعة، ويعلم هذا من جهة أن كل ضرر تجب إزالته أو التخفيف من أثره على المتضرر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. وهنا أصيبت الثمار بجائحة، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام بإلغاء العقد وفسخه ورد المال لصاحبه، لأنه لم يحصل على عوضه، والمالك يتحمل هذه الخسارة لأنها وقعت في ملكه، لأنها وقعت في ملكه، وقبل أن يتمكن المشتري من الحصول على العوض الذي عوض عليه، فيرفع عنه الضرر ولا يلزمه دفع الثمن. ودلت كذلك على قاعدة أخرى وإن كان فيها نص نبوي أيضا، أن الخراج بالضمان، أن الخراج بالضمان. ويعلم هذا من جهة أن الثمار إذا تلفت بجائحة بعد البيع وقبل التمكن من القبض فالخسارة تقع على البائع، فالخسارة والضمان يقع على البائع، لأن الملك ما زال بيد البائع وفي عفوا لأن الضمان ما زال بيد البائع ولا ينتقل الضمان إلا بالتمكين من القبض، ولذا نهي المشتري من التصرف في السلعة قبل القبض ومنع من الربح، وعن الربح ما لم يضمن كما مر سابقا. فالبيوع فيها عقد ينقل الملك وفيها قبض يجيز التصرف ويوجب الضمان ويوجب الضمان. فدلالات الحديث أيها الإخوة باختصار أن هذا الحديث العظيم نص على حرمة أن يأخذ البائع شيئا من ثمن السلعة التي تلفت بجائحة قبل قبضها، وظاهر الحديث أنه في الجوائح التي لا صنع للآدمي فيها، والحديث يدل على عموم الجوائح القليلة والكثيرة التي أثرها قليلا أو كثيرا، إلا أن العادة محكمة فيما جرت العادة بتلفه من الثمار النسبة المقبولة عرفا، فإنها لا توجب وضع وفسخ العقد. ويمكن أن يقاس على وضع الجوائح في الثمار في بيع الثمار على وضع الجوائح في سائر المعاملات، في سائر المعاملات المالية كالإجارة والسلم. مثلا لو استأجر دكانا وبعد أن استأجر الدكان أقفل الطريق وسد بالحواجز فصار ما يستطيع أن يصل إلى هذا الدكان أحد من المشترين كما هو ظاهر أمام الناس، أحيانا توضع حواجز وتمنع الشارع ويصير الشارع هذا مشغول بمشاريع بتطوير فما الحكم؟ الحكم أن الضرر يزال وأن العقد يفسخ لعدم التمكن من الانتفاع بهذه من الانتفاع بهذا المحل المستأجر، قياسا على وضع الجوائح في بيع الثمار. وبعد حادثة كورونا كثرت الاعتراضات والقضايا وصار في اجتهاد قضائي وتوجيه بوضع الجوائح أثناء إيقاف أو فرض منع التجول بسبب المرض الذي حصل، فوضعت عن المستأجرين الأجرة خلال تلك المدة لوقوع الضرر الكبير عليهم فيما لو طولبوا بالأجرة. ومثله الظروف القاهرة والكوارث الطبيعية التي تعطل تنفيذ العقود المبرمة، فيتدخل إما المتعاقدين في المصالحة حولها أو تفرض من الجهات القضائية، لأنه لا يمكن في هذه الظروف تنفيذ هذه العقود. ومثله إذا اشترى شخص شيئا وفات بسبب جائحة، كان يشتري تذاكر طيران أو يحجز سكن فيه ثم يمنع من السفر للجائحة العامة أو نحو ذلك، كان توقف المطارات مثلا أو نحو ذلك، فإنه يستحق فسخ العقد والتعويض عن ما دفع من أجرة ومن قيمة تذاكر ونحو ذلك. فهذا الحديث أيها الإخوة أصل عظيم، أصل فقهي عظيم في رفع الضرر على الناس في الجوائح التي تصيب الأموال إذا كانت بغير فعل الآدميين، تلفي الثمار أو تلفي بعضها تلفا يعني يفوق العادة قبل أن يتمكن المشتري من الانتفاع بها وقبضها، فإن الخسارة حينئذ تقع على البائع ويعفى المشتري من دفع ثمنها. ويمكن أن يقاس على هذا الحديث بعض الجوائح التي تكون في بعض العقود، عقود المعاوضات. أما إذا تأخر المشتري في القبض عمدا، كان ترك الثمار وقد مكن، فإن المفرط أولى بالخسارة. وهذا الحديث يرسخ مبدأ العدل والإنصاف في المعاملات، فالشريعة أمرت بالعدل والإحسان، وهذا من العدل، وهو يحسم منازعات كثير من الناس في مثل هذه الظروف، وهو يبرز رفع الحرج في هذه الشريعة والمشقة عن المتضررين ومراعاة الظروف القاهرة التي لا يد للإنسان فيها، فإن الشريعة تراعيها وتنصف من يستحق الإنصاف.
أحسن الله إليكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب السلم والقرض والرهن. عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين، فقال: من أسلف في تمر فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. متفق عليه، وهذا لفظ مسلم. وفي لفظ للبخاري: من أسلف في شيء. وعن محمد بن أبي مجالد أنه قال: أرسلني أبو بردة وعبد الله بن شداد إلى عبد الرحمن بن أبزة وعبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهم، فسألتهما عن السلف، فقالا: كنا نصيب المغانم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان يأتينا أنباط من أنباط الشام فنسلفهم في الحنطة والشعير والزبيب إلى أجل مسمى. قال: قلت: أكان لهم زرع أو لم يكن؟ قال: ما كنا نسألهم عن ذلك.
أحسنت. أحسن الله. ذكر المؤلف باب السلم. والسلم أيها الإخوة هو عقد على موصوف في الذمة مؤجل بثمن مقبوض في مجلس العقد، هو نوع من البيع ولكنه بيع معدوم. فيأتي الشخص ويقول: أنا أشتري منك 100 صاع تمر بعد سنتين، بعد سنة، بعد 5 سنوات. فقدم النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذه المدينة الطيبة المباركة وهم يسلفون في الثمار، يعني يتبايعون في الثمار التي ما جاءت ولا أبرت ولا بدا صلاحها. لاحظوا، قبل قليل كنا نشرح باب بيع الثمار، صح؟ الآن عندنا في باب السلام أيضا بيع الثمار، ولكن ما الفرق بين ذاك البيع وهذا البيع؟ هذا الباب في الذمة، يعني التزام في الذمة، والسابق هو بيع معين محدد، فيقول: هذه الثمرة في هذه النخلة جاءت أحكام الشريعة في أحكام التأبير، إذا بيع الأصل فالمؤبر للبائع إلا أن يشترط، وإذا بيعت الثمرة المفردة فلا يجوز بيعها إلا إذا بدأ صلاحها وتبقى إلى أن يكتمل نضجها، وإذا جاءت جائحة فإنه أمر بوضع الجوائح. هذا في بيوع المعينة، البيوع المحددة، البيوع الظاهرة التي يشار إليه بالبنان، هذا البيع المعين. أما البيع الذي في الذمة فلا، هذا التزام في الذمة، يقول: ألتزم لك أن أعطيك في نهاية السنة القادمة 100 صاع من التمر السكري، 100 صاع من العجوة، عجوة المدينة، 100 صاع من البر، يسلفون في الثمار السنة والسنتين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مقرا لهذا البيع محددا لشروط جوازه: من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. ولذا قال العلماء إن بيع السلم جائز بشروط البيع السبعة، وأضافوا إليه سبعة شروط أخرى كلها في ضبط صفات هذا المبيع، فجعلوا أنه لا يجوز في بيع السلم إلا بيع المتماثلات. لماذا؟ مثلا لأن المتماثل هو الذي ينضبط بالصفات. وهم في تجويزه قالوا يشترط في المبيع أن يكون مما يضبط بالصفات، مثل المكيل، الموزون، المعدود، المذروع ونحو ذلك. نكمل إن شاء الله بيع السلم بعد الصلاة بإذن الله تعالى.